الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند قول المؤلف رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي يعرض على جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن. قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي هذا استحباب مدارسة القرآن في شهر رمضان، كما كان يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض على جبريل القرآن، وكان يدارسه القرآن كما جاء في لفظ آخر. ومدارسة القرآن من الأعمال الصالحة سواء كان في شهر رمضان أو في غيره، وقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الحديث فيه الحث البالغ على مدارسة القرآن، فيه الحث البالغ على تلاوة القرآن وعلى مدارسته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فينال العبد هذه المكرمات الأربع: نزول السكينة وحف الملائكة وغشيان الرحمة وذكر الله عز وجل الذاكرين، ذكر الله عز وجل لمن ذكره فيذكر الله عز وجل من ذكره في الملأ الأعلى. والاستماع في مدارسة القرآن استماع حسن، وقد ذكر العلماء عدة صور من صور الاستماع في مدارسة القرآن. الصورة الأولى المعارضة كما يدل عليه هذا الحديث. قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فهذه صور من صور الاجتماع لمدارسة القرآن، وهي المعارضة، وذلك بأن يقرأ القارئ شيئا من القرآن والآخر يستمع له، فإذا انتهى من قراءته قرأ الآخر شيئا من القرآن أو قرأ عليه المقروء الأول، والآخر يقوم بالاستماع له. فهذه من صور الاجتماع في مدارسة القرآن، وهي المعارضة. ومن صور الاجتماع لمدارسة القرآن الإدارة، الإدارة والمراد بها أن يقرأ القارئ شيئا من القرآن، كأن يقرأ من أول المصحف 10 آيات، فإذا انتهى منها قرأ الذي يليه 10 الثانية، فإذا انتهى قرأ الذي يليه 10 الثالثة، وهكذا. فهذه القراءة يقال لها الإدارة، وقد أجاز هذه المدارسة أكثر العلماء، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن صور المدارسة للقرآن أن يجتمع أناس ويقرؤون القرآن أو يقرؤون شيئا من القرآن بصوت واحد، أن يجتمع أناس ويقرؤون القرآن أو شيئا من القرآن بصوت واحد. وهذه الصورة محل نزاع بين العلماء، وكان يفعلها أهل الشام، وأما أهل البصرة ومكة فكانوا يجتمعون ويقرؤون على الإدارة. وقد أنكر ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه على أهل الشام، واستحسن ذلك بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد ومن غيرهم، ومنهم حرب ابن إسماعيل، فرأى أن هذا من الأمور الحسنة، والنفس إلى استنكار الإمام مالك أميل، وكون الشخص يقرأ المفردة هو الأليق له من هذه القراءة، وهي كما عرفنا أن يجتمع مجموع من الناس ويقرؤون بصوت واحد. فالذي ينبغي هو اجتناب ذلك، والانفراد خير من هذه القراءة على هذه الصورة. ومن صور الاجتماع في مدارسة القرآن أن يجتمع أناس ويجعلون واحدا منهم يقرأ وهم يستمعون لقراءته، وهذه الصورة مشروعة بالسنة وباتفاق العلماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود كما في الصحيحين: اقرأ علي، فقال: اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أستمعه من غيري. فقرأ عليه آيات من سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: حسبك. وكان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الصورة دلت عليها السنة والإجماع. والصورة الأولى صورة المعارضة أيضا جاءت السنة بذلك كما في هذا الحديث. وأما الإدارة فمن ذهب إلى مشروعيتها احتج بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. قالوا: هذا داخل في المدارسة، الإدارة داخل في المدارسة المذكورة في حديث أبي هريرة. فهذه صور مشروعة من صور الاجتماع لتلاوة القرآن ما عدا القراءة بصوت واحد، فالنفس أميل إلى مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه فيها، يعني يقرأهم يقرؤون يريد أن يعلمهم القراءة. نعم، القراءة الصحيحة ما في بأس. قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخيل من ريح المرسلة، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخيل من ريح المرسلة. وفيه أن الرجل وإن كان صالحا فإنه ينتفع بمجالسة الصالحين، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام الصالحين وهو إمام المتقين. فكان إذا جالس جبريل عليه الصلاة والسلام ازداد خيرا وإقبالا على الخير والعمل الصالح، فكان أجود بالخير من ريح المرسلة. قال العلماء: المراد بذلك ريح الغيث، الريح التي ترسل للغيث فترسل لجمع السحب وترسل لسوق السحب المليئة بالأمطار إلى الموضع الذي أراده الله عز وجل. والريح المرسلة يعم نفعها جميع الأرض، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان نفعه يعم، فيعم جميع المسلمين من الذكور والإناث ومن الكبار والصغار ومن الأغنياء والفقراء، فكان خيره يعم عليه الصلاة والسلام كما يعم خير الريح المرسلة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، وآدم ابن عبد الرحمن ويقال ابن ناهية ابن محمد بن شعيب الخرساني قال حدثنا ابن أبي دئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي دئب قال حدثنا سعيد المقبري وهو سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبري عن أبيه وهو كيسان المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم واكتفى بذلك اكتفى بذلك عن الجواب من باب الاختصار ولأن الحديث قد دل على الجواب وهو قول عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، والزور هو الكذب، من لم يدع قول الزور، وقول قول الزور الإضافة بيانية أي القول الذي هو من الزور، والزور هو الكذب ويطلق على الميل. والكذب ميل من الحق إلى الباطل. من لم يدع قول الزور والعمل به أي العمل بالزور، والمراد بذلك العمل بالباطل، فيدخل في ذلك جميع ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وذلك لأنه لم يحقق الحكمة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصيام. فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الذي صام عن الأكل والشرب ولم يصم عن الكذب وعن معاصي الله عز وجل لم يحقق التقوى التي من أجلها فرض الله عز وجل الصيام. والله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالصيام من أجل الجوع والعطش، وإنما أمرنا بالصيام من أجل أن نتقيه. وفي حديث أبي هريرة في المستدرك عند ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وعند ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فالذي يمسك عن الطيبات ويقع في المعاصي والسيئات فما أحسن في صيامه، وذلك أن الأكل والشرب من الطيبات، وإنما نهى الله عز وجل عنهما في نهار رمضان من أجل تحقيق التقوى. فالذي يترك الأكل والشرب في نهار رمضان ويقع في معصية الله عز وجل من قول الزور ومن عمل الزور وهو كل مائل عن الحق ويدخل في ذلك جميع الذنوب والمعاصي، فهذا العبد لم ينتفع بصيامه حيث أنه لم يتق الله عز وجل فيه. وقد اختلف العلماء في الذنوب والمعاصي هل تفسد الصيام وتبطله أو تنقص من أجره على قولين. القول الأول أن الذنوب والمعاصي تفسد الصوم وتبطله، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، ونقل ذلك عن بعض السلف في بعض الذنوب كالغيبة، فذكر ذلك عن الأوزاعي وعن سفيان الثوري وعن مجاهد إن صح ذلك عنهم، لكن هذا مما يحكى وليس كل ما يحكى يصح. والقول الآخر لأهل العلم أن الذنوب والمعاصي تنقص من الأجر ولا تبطل الصيام ولا تفسده، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا هو القول الصحيح. فالذنوب والمعاصي تنقص من الأجر وقد تذهب بالأجر بالكلية، ولا تفسد الصيام وتبطله من أساسه. وفي الحديث الذي ذكرناه ما يدل على ذلك هو قول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أي أنه لا أجر له، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وذلك لأن الله عز وجل نهانا عن الطعام والشراب من أجل أن نتقي محارمه وأن نتعود على تقوى الله عز وجل. فإن العبد إذا ترك الطيبات من أجل الله عز وجل كان ذلك عونا له إلى أن يترك الذنوب والمعاصي من أجل الله سبحانه وتعالى. وكون العبد يجاهد نفسه على ترك الأكل والشرب مع شدة حاجته إليهما وعدم استغنائه عنهما، يفعل ذلك من أجل الله عز وجل، فإن هذا يدعوه إلى أن يترك الذنوب والمعاصي التي تضره ولا ينتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة بطريق الأولى، ذاك يدعوه إلى ذاك بطريق الأولى. فإذا لم يكن كذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من أهل العلم أن تأول الحاجة على معنى الإرادة، فليس لله حاجة أي أن الله عز وجل لا إرادة له في تركه للطعام والشراب. ومنهم من تأول الحديث على غير هذا المعنى، وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح عمدة الفقه في المذهب الحنبلي عند كلامه على الحج قال وفيه من الاشتقاق الأكبر الحاجة, وفيه من الاشتقاق الأكبر الحاجة, وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة. قال وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة, سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره. فالحاجة هي التي تقصد لما فيها من المنفعة, سواء كانت لمنفعة الشخص أو لمنفعة غيره. وهنا المنفعة ليست لله عز وجل, وإنما هي للعبد. فالحاجة نعم كما عرفنا هو ما يقصد ويطلب للمنفعة. قال سواء كان سواء قصد القاصد نعم لمصلحته أو لمصلحة غيره. قال منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. فهنا الحاجة, فهنا المنفعة ليست لله عز وجل, فإن الله غني عن الخلق, وإنما الله عز وجل يأمر العباد بما فيه منفعة لهم ومصلحة لهم, فهم الذين ينتفعون بذلك. فالصوم الذي يحقق فيه العبد تقوى الله عز وجل ينتفع بذلك العبد, وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن خلقه. وفي حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل يقول الله عز وجل لو يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر, فالله غني عن العالمين. إن قوله فليس لله حاجة لا يفهم من ذلك أن الله عز وجل تحصل له حاجة أي منفعة له, فهذا غير لازم الحاجة. وفي حديث ابن عمر الذي جاء عند أبي داود وإن كان في إسناده ضعف, قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر أما عثمان فانطلق لحاجة الله وحاجة رسوله. فالحاجة بمعنى المنفعة, لا يلزم أن تكون المنفعة لله عز وجل, فالمنفعة وإن كانت للعباد داخلة في مسمى الحاجة, يقال حاجة الله وحاجة رسوله. وعثمان انطلق لحاجة الله وحاجة رسوله حين انطلق لممارضة رقية ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها, حين نزل بها المرض فتخلف عن بدر بسبب ذلك وبأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقبل هذا الموضع.